في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اهلا ومرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم مره اخرى مع فضفضه. واسال الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الساعه المباركه على طاعته ان يجمعني وجميع المشاهدين بل وجميع المسلمين في الفردوس الاعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، كلام من القلب. حلقة النهاردة بعنوان كلام من القلب، لأني أتمنى فعلا أن احنا نركز أوي وننصت أوي للكلام اللي هقوله النهاردة، كلام في غاية الأهمية، وأتمنى ربنا يا رب ينفعنا جميعا بهذا الكلام. حقيقة الصورة اللي احنا شايفينها الآن على الساحة الحقيقة صورة قاتمة أوي أوي ومزعجة أوي زيادة عن اللزوم ومتعبة جدا. صورة مخلية ناس كثيرة بتقول هو إيه اللي بيحصل، ناس كثيرة مش فاهمة، وناس كتيرة فاهمة ومتألمة، وناس كتيرة بتقول يا ريتنا ما فهمنا، وناس كتيرة بتقول يا ريتنا ما شفنا الأيام الصعبة اللي بتمر بمصر. حقيقة مصر ما كانتش تستحق مننا كل دوت. الصورة فعلا مؤلمة جدا جدا، والكل بيتألم من المشهد العام اللي حاصل على الساحة. وكنت أتمنى من كل قلبي إن الفصيل الإسلامي كله يجتمع على رجل واحد، وده مش معناه ان احنا بنبدي حد على حد، لكن بنبدي يعني ان احنا عايزين نقول الاصلح، مين اللي اصلح لبلادنا، مين الاصلح للفتره الحالكه اللي بتمر بها مصر. مصر الان بتنزف، مصر بتنزف بقالها فتره كبيره جدا من بعد الثوره الى يومنا هذا، ومصر فعلا في نزيف مستمر. فمحتاجين من يدرك مصر، وان اللي يفكر في حاجه واحده بس، ما يفكرش في انا ولا غيري، انما يفكر في مصر، لان كلنا مروحين وستبقى مصر. يعني اللي كانوا قبلنا ماتوا ومشوا خلاص، وجي بعدها اجيال وماتت ومشيت، واحنا برضو هنموت وهنمشي وستبقى مصر، وهيجي جيل تاني يستلم الرايه وبرضو هيموت وهتبقى مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين اللي يعمل للبلد دي مش اللي يعمل لنفسه، ولا نتهم احدا على الساحه ان هو بيعمل لنفسه، لكن بقول فقط مجرد فكره. كنت اتمنى من كل قلبي ان يجتمع الفصيل الاسلامي على رجل واحد، كلنا ندعمه ونبارك خطواته ونحاول بقدر الامكان ان احنا نسعى لان هذا الرجل يمسك البلد ديت. وبعدين بقول الله يكون في عونه، والله العظيم المسألة تكليف لا تشريف، مغنم وليست مغرم. يعني سبحان الله اللي هيمسك النهاردة مصر في الفترة دي بالذات الله يكون في عونه، مش هيلاحق بقى ليل ونهار، هياخد قرار ده بينتقده وده راضي عنه، ياخد قرار تاني ده هينتقده وده هيرضى عنه، وهكذا مش هيلاحق انتقادات. ويمكن يلاقي كل أسبوع أو أسبوعين مليونيات، لأن خلاص بقى إيه، اتكسر حاجز الخوف. بقول الله يكون في عون الرئيس القادم ده، يعني انا مش عارف ففيما يتنافسون، بيتنافسوا على ايه؟ ده انا بمجرد ما بعت يعني تأييدي لاخي الحبيب الشيخ حازم، ربنا يا رب يحفظ الجميع يا رب العالمين، فمجرد ما نزل على الفيسبوك لقيت رسائل جاني ردا على الترشيح ده، فبيقول لي كنا عايزينك انت يا حنين. قلت له الحنين ده لو مسكها هيوقعها، انا ما انفعش اصلا في المسائل ديت، لان انا ماليش في السياسه وليس لي اي مطلب لا في السياسه ولا في الزعامات ولا في اي حاجه. وليس معنى ذلك ان اي واحد ترشح يعني رجل بيحب الزعامه، لا، انا اقصد ان هو ممكن يكون لقى نفسه بفضل الله يعني قادر على انه يقود البلد من الناحيه السياسيه والاقتصاديه الى غير ذلك. انا واحد من الناس ماليش غير في الدين والدروس وبس، فربنا يجمعنا واياكم على خير. عايز اقول حاجه، الأمنية الأولى أن كنت أتمنى أن يتوحد الفصيل الإسلامي وننتخب رجل واحد ونقول هو ده اللي بيمثلنا، ونتمنى أن ربنا يكرمه ويطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى عشان تنعم مصر وتنعم وينعم شعب مصر في ظل الشرع العظيم، شرع المولى عز وجل وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أني عايز أقول حاجة، عايز أقول المؤامرة التي دبرت لأخي الحبيب الشيخ حازم، عايز أقول يعني الرجل بقاله سنة بيبذل، ورجل بقاله سنة بيلف الدنيا كلها الله يكون في العون يعني، وتعب ومشقة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لما أنتم بقى يعني كوزارة خارجية أو كأمريكا أو يعني الجهة المسؤولة عن الانتخابات، لما أنتم عارفين أن والدته الله يرحمها رحمة واسعة، لما أنتم عارفين أن هي أمه يعني تحمل الجنسية الأمريكية، اشمعنى ما قلتوش الكلام ده من سنة؟ وكذا الراجل رايح نفسه من أول يعني أي مثلا يعني اجتماع لي أو أي مؤتمر حضره، من أول مؤتمر كده قلت له يا جماعة ما ينفعش ما يصلحش لأني لا ينطبق عليك شروط الانتخابات لأن والدتك تحمل الجنسية الأمريكية ومتشكرين أوي خلاص. كان راجل قاعد في بيته ومارس دعوته بقى، ربنا ينفع بالجميع يا رب العالمين. لكن تسيبوه لمدة سنة كاملة وبعد سنة تفاجئوه تقولوا له معلش أصلي والدتك كانت تحمل الجنسية الأمريكية، أظن واضح يعني إنها مؤامرة مدبرة. والعجيب في الموضوع إن كل من دخل باسم إسلامي أو تحت مظلة إسلامية اتقال فلان والدتك أمريكية والتاني والدك قطري والتالت مش عارف مين قريبك سوري و لكن كل اللي تقدم بغير جهة إسلامية أو بغير أو يعني تحت مظلة غير المظلة الإسلامية محدش قال له ولا كلمة ولا هيتقال له ولا كلمة. هي دي المسألة. فالموضوع مقصود جدا ويعني واضح قوي إنها مؤامرة، بس مؤامرة سمحوني مؤامرة حقيرة قوي وشكلها واضح قوي قوي. وواضح إن للأسف الشديد إن الثورة لم تؤتي ثمارها حتى الآن، وأتمنى إنها تؤتي ثمارها لأن الواحد شايف الصورة الحقيقة يعني قاتمة. وعايز أقول الحاجة، عايز أقول ففيما يتنافسون، يعني النهاردة الدنيا كلها عمالة بتجري على مين يبقى الرئيس، رئيس سبحان الملك. والله العظيم وأقسم لكم بالله العبد الفقير اللي قاعد قدامكم ده لو النهاردة والله العظيم، وهذا لم يحدث بس أنا بفترض يعني جدلا، والله لو قدمت لي الرئاسة في مصر وقدم معها أموال وكنوز قارون والله العظيم لا أريدها. هنعمل بها إيه؟ ده ربنا بيقول وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا لا أتحمل إن أنا أسأل يوم القيامة عن هرة، عن قطة. سيدنا عمر بن الخطاب الذي ملأ الدنيا حكمة وعدلا ورحمة ووفاء وزهدا، ورغم ذلك كان يبكي بجوار البعير المريض ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة، ويقول لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ده الموضوع خطير جدا جدا. عمر بن الخطاب لم يتمنى الولاية إلا مرة واحدة فقط، والحديث رواه البخاري ومسلم أن الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال قبل غزوة خيبر بليلة قال لأعطين الراية غدا رجلا لي مواصفات يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال كما عند أحمد بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. ورغم ذلك عمر بيقول ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، لأن النبي ذكر أن هذا الرجل الذي سيأخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أتمنى أن نكون فعلا ربنا بيحبني والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبني، مع أن دلائل حب ربنا لي كانت واضحة ودلائل حب النبي لي كانت واضحة، لأن النبي بشره بأنه من العشرة المبشرين بالجنة، ولا يمكن إنسان يبشر بالجنة وربنا ما بيحبوش، ولا يمكن إنسان يبشر بالجنة والنبي لا يحبه. والنبي بشره بالشهادة على جبل أحد كما في الصحيحين حينما صعد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان طلعوا هم الأربعة في جبل أحد من فرحة الجبل، اهتز الجبل فضربه النبي برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في شهيد ممكن يرزق الشهادة وربنا مش بيحبه؟ في أكتر من إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمر بن الخطاب أن المولى عز وجل أنزل آيات توافق رأي عمر، قال عمر كما عند مسلم وافقت ربي في ثلاث مواطن، يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث العجيب بيقول: والمعنى أي وافقني ربي، ولكنه قال وافقت ربي استحياء وأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وقد عد الحافظ ابن حجر أن الموافقات التي تمت بين عمر وبين ربه عز وجل في بعض المواطن التي نزل فيها القرآن يؤيد رأي عمر لم تكن 3 مواطن فقط، ولكن أكثر من 15 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك عمر الخطاب يقول: ما تمنيت الولاية ولا الإمارة إلا في تلك اللحظة. أما في غير تلك اللحظة لم يتمنها عمر أبدا أبدا بجد يعني. فزي ما قلت لحضراتكم، كنت أتمنى أن يجتمع الفصيل الإسلامي على رجل واحد ننتخبه وندعمه كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنت أتمنى أن ما يحصلش الهرج والمرج الموجود دلوقتي، والناس وصلت لمرحلة بتقول: طب نعمل إيه؟ طب نصدق مين؟ طب نمشي ورا مين؟ احنا دلوقتي بقينا مشتتين، بقينا مش عارفين نعمل ايه. حقيقة الله يكون في عون عوام المسلمين، لان هم يعني ممكن يكونوا مش شايفين اللي احنا شايفينه. الحقيقة احنا في المطبخ شايفين كل حاجة، وقارين ما بين السطور، وشايفين الذي يدور ما بين الكواليس، وامور فعلا تحزن، امور تبمي القلب بجد والله. بتمنى ان ربنا يعدي الازمة دي على خير، وان فعلا يتولى علينا من يرحم البلاد والعباد، ويتولى علينا من يتقي الله فينا. احنا محتاجين واحد يتقي ربنا فينا بجد، صرف النظر بقى هو ايه. المهم في النهاية، في النهاية هو لن يستطيع ان يتقي الله فينا الا اذا سار على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم انا ابحث عن الخير للمسلمين بل وللنصارى، واعلم جيدا والله من خلال استقراء تاريخ الامة كلها ان لم يحدث خير، ولم تعش الامة في خير ولا في رخاء ولا في عدل ولا في رحمة الا في ظل الخلافة الاسلامية. عشان كده بنقول ديني بيأمرني ان انا احافظ على اهل الكتاب، ديني بيأمرني ان انا ادافع عنهم مدام هم شركاء ارض ووطن، وابن اللي هو ابني اعلمه ان انت لو مت وانت تدافع عن رجل من اهل الكتاب يساكننا في نفس الارض وشاركنا في نفس الوطن، فانا ارجو الله عز وجل ان تكون شهيدا. يبقى اذا مين اللي خايف من الاسلام؟ الاسلام الذي يدعو الى العدل والرحمة واللين والتسامح، اعلى درجات التسامح في الدنيا كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعايز أقول لا داعي للتسابق، لا داعي للتطاحن، لا داعي إن إحنا يعني إن إحنا نفترق هذه الفرقة. عايزين نتفق على رجل واحد، مش النهاردة على آخر يوم فلان مرشح نفسه فلان وفلان وفلان وفلان. وأنا لا أختلف ولا أزكي أحدا على أحد، بقول الكل إن شاء الله على خير، وربنا يا رب يبارك في الجميع، وربنا يحفظ الجميع رب العالمين. بس يا جماعة اتفقوا يا جماعة، ما ينفعش الفرقة دي، ما ينفعش. طب احنا النهاردة لو 50 واحد من الفصيل الإسلامي داخل، انا ازكي مين؟ انا ارشح مين؟ طب ممكن انا رجل ليا ناسي وليا جمهوري، وممكن لما اقول كلمة الناس دي تتبعني. طب في شيخ تاني برضو ليه جمهوره، وفي شيخ تالت ليه جمهوره، الناس تمشي ورا مين؟ وخصوصا ان دخلت اهواء عجيبة جدا جدا جدا. النهاردة كنا محتاجين ان مجلس كبار العلماء يجتمع. والحقيقة أنا محتار في موضوع مجلس كبار العلماء وهيئة كبار العلماء والمجلس الشرعي والهيئة الشرعية، إيه اللي بيحصل في البلد دي؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا دي؟ كل شيخ واخد له 5 6 وحاططهم معاه، وهم دول هيئة كبار العلماء. طب والناس التانية دي اتلموا خلاص؟ يعني معنى كده إن سين وعين وصاد دول كبار العلماء، والتانيين دول جهلة لا يفقهوا شيء، والمسألة مسألة أهواء. الشيخ الفلاني مخاصم الشيخ الفلاني، فلا اوعى ده يخش معانا في المجلس والا اطلع لكم منه. خد بالك، سبحان الله. وانا اقسم بالله والله لو دعيت ل100,000 مجلس لن ادخل في اي مجلس. انا رجل يعني انا رجل مسلم، رجل مسلم بعتبر نفسي من عوام المسلمين، لا ادخل لا في مجلس علماء ولا شورى علماء ولا اي حاجه ولا ليه علاقه بالكلام ده كله. لكن بقول ان 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 في علماء كتير جدا يا جماعه، ياما في الزوايا خبايا، ياما في الزوايا خبايا. اوعى تفتكروا ان احنا اللي على الساحه دولت احنا بس العلماء، لا، ده في علماء افضل مننا 1,000 مرة، لكن ما بيطلعوش على فضائيات. خد بالك، يعني انتم كجمهور واللي بيشاهدوا قناة الناس، عوام المسلمين كانت من خلال يعني قبل سنة فاتت عمرهم ما كانوا شافوا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود على الفضائيات، مع ان هذا الرجل ادين الله سبحانه وتعالى اني ما رأيت على ارض مصر اعلم من هذا الرجل. هذا ما ادين الله به، والقى الله بهذا الكلام، والله العظيم ألقى الله بهذا الكلام، وأقول يا ربي ما رأيت على أرض مصر رجلا أعلم من الدكتور محمد عبد المقصود، وأعلنها وأدين الله عز وجل بذلك. ورغم ذلك عوام المسلمين لما شافوه أول مرة من سنة ما كانوش يعرفوا قدر فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. مرة في الثانية في الثالثة بدأوا يسمعوا هذا الرجل الفاضل الذي أحبه وأتقرب إلى الله بحبه، خد بالك، عرفوا قيمة هذا الرجل وقدر هذا الرجل. زي ما في دكتور محمد المقصود في ناس تانية أفاضل والله. فالمسألة مش مسألة كل من ظهر على الفضائيات خالص، لا، الموضوع مش كده خالص، ياما في الزوايا خبايا. عايز أقول واحد زي دكتور محمد عبد المقصود بثقله، واحد زي دكتور محمد اسماعيل مقدم بثقله، بعض العلماء الأفاضل بثقله، الشيخ أبو إسحاق الحويني بثقله، مجموعة بتعد على الأصابع، لو اجتمعوا ورشحوا واحد خلاص الإخلاص هنا يقتضي، أنا بقول الإخلاص هنا يقتضي إن الكل يقول خلاص نتنازل لهذا الرجل، بس نطمئن الأول إن مش هيطلعوا له مشكلة، مش هيقولوا بقى أمه من أندونيسيا وأبوه من كوالالمبور، لا، إحنا عايزين إيه؟ نطمئن الأول إن هم مش هيدبروا له مصيبة ولا مشكلة، ونقول خلاص ما دام بقى الحمد لله الكل عدى من شروط الانتخابية ورس الموضوع على إن الحمد لله اتفقنا على هذا الرجل، خلاص بقى الكل يتنازل. وقد يكون هذا التنازل، يعني عايز أقول أنتم مأجورين، مأجورين، ربنا هيأجركم إن شاء الله. بقول لأخويا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بقول له أنت النهارده سنة كاملة فاتت ولفيت وقلت يعني جدولك الانتخابي وخطة عملك و حتى إن لم يعني حتى إن لا قدر الله حتى إن ما كملتش في المسيرة الانتخابية، عايز أقول له أنت مأجور يا شيخ حازم والله، مأجور. أنت نيتك إيه؟ نيتك إن أنت تصلح مصر وتاخد بإيد الناس إلى طريق الشرع وطريق مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا يأجرك لما إذا كان دول تآمروا عليك عشان يخرجوك، إن شاء الله مأجور عند الله سبحانه وتعالى بنيتك الطيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك اللي هيجي بعد كده ويتفق العلماء على شخص والباقي هيتنازل، اللي هيتنازل دول مأجورين، مأجورين إن شاء الله، كأنهم حكموا مصر وكأنهم طبقوا شرع ربنا ووصلوا العدل والرحمة والقسط اللي كل هؤلاء الناس الذين يعيشون على أرض مصر مأجورين. ليه؟ لأن أنا تنازلت لفلان لأن لقيته هو أفضل مني، أفضل منه، أنا كنت أتمنى أخدم الشعب ده، كنت أتمنى أخدم الدين دوت. أنت مأجور بنيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن شاء الله لن تعدم الأجر إن شاء الله، وربنا هيكرمك بفضل الله في الدنيا وفي الآخرة. لكن في النهاية نتفق على واحد حتى لا تتفتت الأصوات، ممكن فلان ياخد 15% وفلان ياخد 20 وفلان ياخد 25 وفلان ياخد 5، وممكن بقى الفصيل الثاني اللي مش عايز شرع ربنا ياخد 40 حتى وان كانت نسبه قليله، خد بالك، لكن 40 ازيد من كل دول. لكن لو اجتمعت الاصوات الاسلاميه لواحد حتى لو خد 60 فهو اكبر من 40، فيصبح في الوقت دوت حاكم مصر. احنا كل اللي عايزينه واحد يتقي ربنا فينا، واحد يعيشنا في ظل هذا الشرع الكريم، نفسنا نستنشق هواء الشرع والله العظيم، نفسنا ندين الله سبحانه وتعالى، نفسنا قبل ما نموت، نفسنا قبل ما نموت ان مصر تحكم بشرع الملك سبحانه وتعالى. احنا خلقنا من اجل هذا، وكنا نتمنى من اول يوم في ثورة يناير ان ترفع راية لا اله الا الله، وما تبقاش مسائل فقط مطالب فئوية وعايزين 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 وعايزين. كان نفسي واحد يرفع راية محتاجين نطبق الشرع، والا فالشباب كتير كانوا خايفين بيقولوا لو كنا رفعنا كنا اتقتلنا في الميدان. ليه؟ المفروض ان الثورة دي مش جاية بس تحررنا تحرير اقتصادي ولا تحرير اجتماعي، لا، ده احنا بتحررنا من قيود الظلم اللي كانت حاجزة ما بيننا وما بين شرع ربنا، علشان نعيش بقى في ظل هذا الشرع الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ تعالوا احكي لكم مثال بسيط جدا، قصة حصلت مع امير المؤمنين عمر ابن الخطاب مع واحد من الصحابة يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوش، اسمه سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ده كان سبب اسلامه انه شاف ثبات واحد من الصحابه، فكان ثبات الصحابي ده كان سبب في اسلام هذا الرجل. ايه اللي حصل؟ خبيب بن عدي، والحديث رواه البخاري، كان المشركين اثروه وارادوا ان يقتلوه، بس اثروه امتى؟ في الاشهر الحرم. قالوا لا، احنا بنحترم الاشهر الحرم ومش هنقتل حد في الاشهر الحرم، نستنى لحد ما تعدي ونخرجه ايه لارض التنعيم ونقتله. استنوا لحد ما عدت الاشهر الحرم وطلعوه في أرض التنعيم حتى لا يقتلوه في أرض مكة، خد بالك، وراحوا إيه معلقينه على الخشب التي يصلب عليها وعايزين يقتلوه. فأبو سفيان كان لسه ساعتها مشرك وكان هو اللي بيشرف على مقتل خبيب ابن عدي. فكعادة يعني جرت على ألسن العرب حتى إلى يومنا هذا، نفسك في إيه قبل ما تموت؟ فقالوا نفسك في إيه؟ قالوا نفسي أتوضى وصلي ركعتين لله. قال له اتفضل انزل. فانا منزلينهم اتوضى وصلى ركعتين بيقول وتجوزت فيهما، سرعت في الركعتين حتى لا يظن ان ما بي حذرا من الموت، خفت لحسن يظن ان انا خايف من الموت. صلى وطلع عشان يقتل. فابو سفيان بيقول له اكنت تحب ان ترجع الى اهلك ومالك ومحمد مكانك الان يشنق؟ قال لا والله، ما احب ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكه. شوف قد ايه. فالمهم ووقف بقى ينشد النشيد الجميل اللي الدنيا كلها تعرفه، فكان يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعه. بيقول يا رب انا ما يهمنيش هتقتل ازاي، ده انا لو اتقطع حتت من اجلك انا ارحب، وعلى قلبي زي العسل. سبحان الملك. لحد هنا ينتهي روايه او تنتهي روايه البخاري. زاد موسى بن عقبه في مغازيه ان خبيب بن عدي توجه وهو في مكه، توجه تجاه المدينه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. وكان النبي في تلك اللحظه جالسا بين اصحابه في المدينه، فاستدار النبي تجاه المدينه وقال تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب. الآن قتل خبيب. مين اللي كان شايف المنظر العجيب دوت؟ كان سعيد بن عامر. فحصل له صدمة نفسية كبيرة جدا ان هذا الرجل يقتل وهو ثابت على الحق، وهو عارف انه على الحق، وان يقتل وهو ثابت الثبات ده كله، فتأثر فأسلم سعيد بن عامر وظل هكذا. ومات النبي وهو راض عن سعيد بن عامر، وتولى أبو بكر، ومات أبو بكر، وتولى عمر بن الخطاب. وفي عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب طبعا كان بينتقي الولاية، يعني مش اي واحد يعينه في الولاية، ده واحد جاي له وكان رايح يستلم منه الصق بتاع الولاية. فقعد مع عمر يعني يشرب كده كوب لبن ولا بتاع، ففجأة دخل ابن من ابناء عمر طفل صغير، فعمر راح واخده وبيسه، فقال اتقبلون صبيانكم يا امير المؤمنين؟ قال اجل. قال والله ما قبلت ولدا من اولادي. قال هات الصق تعالى، انت ما تنفعش تكون والي. قال له لماذا يا أمير؟ قال إن كنت قد نزع الله الرحمة من قلبك تجاه أبنائك فكيف يكون في قلبك رحمة تجاه أبناء الرعية؟ لا يمكن أوليك أبدا. هكذا كان عمر يفعل، كان ينتقل ولاء انتقاء. أول حاجة رقم واحد يقول لك لا يمكن أخسر واحد عنده رغبة في الولاية، لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أبدا، لا يمكن، لأن اللي هيسأله لا يعان عليه، أما من لم يطلبه فإن الله عز وجل هو الذي يعينه عليه. خد بالك. ولذلك عمره في حياته، ولذلك لما تقول لي إيه؟ طب ما سيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض. أيوة دي الحاجة كانت خاصة جدا بيوسف لأنه نبي، نبي يوحى إليه من السماء. هل أنت نبي؟ فالنبي يوحى إليه من السماء وهو يعلم بوحي من عند المولى عز وجل أنه يستطيع أن يصلح في هذه البلاد، فقال له اجعلني على خزائن الأرض. أما نحن لسنا بأنبياء، حتى وإن كنا دعاة وورثات الأنبياء لكن لسنا بأنبياء. وإن كان هذا الأمر له برضو يعني وجه في التفسير، إن أنت ممكن لو لقيت نفسك عندك قدرة على إصلاح البلاد أن تزكي نفسك بين من لم يعرف قدرك، لكن مش هو ده الأصل، مش الأصل. الأصل إن احنا بنبعد حتى لا نفتئ أنفسنا. فعمر بن الخطاب جه لسعيد بن عامر وقال له يا سعيد أريد أن أوليك على أمر حمص، عايز اوليك على بلد اسمها حمص في سوريا، اسال الله عز وجل ان ينجي اخواننا في سوريا وفي حمص من هذا الطاغيه الذي اسال الله عز وجل ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر. وهذا الرجل واقسم لكم بالله دمه حلال ودم كل من يقف معه حلال، هذا رجل مهدر الدم لانه قتل الاف مؤلفه من اهل السنه في سوريا. اسال الله عز وجل ان يبيض بشار الاسد واعوانه، اللهم امين يا رب العالمين. فقال له عايز اوليك شان حمص. يقوم سعيد بن عامر خايف يقول له لا يا أمير المعافين يا أمير المؤمنين لا تفتني في ديني، باللفظ كده والله في الرواية وارجع لها، لا تفتني في ديني. سبحان الملك. فعمر بن الخطاب بكى، لا تفتني في ديني، ده أنا ماسكك حمص، أمال أنا أعمل إيه اللي ماسك البلاد دي كلها، يعني سبحان الملك. فقال سبحان الله تجعلون هذا الأمر في عنقي ثم تتخلون عني، والله لا تعينوني عليها، مش ممكن تسيبوني لوحدي. فقال سعيد لما لقى بقى بيقسم بالله انه لازم يتولى، فقال انا لله وانا اليه راجعون، يعني كاني يعني اصيب بمصيبه. يعني كانك النهارده جاي بتقول لفلان تعالى هنخليك تحكم مصر. لا يا سيدي الله يبارك فيك، انت ما تفتنيش في ديني. طب والله العظيم لا تمسك مصر. فقال انا لله وانا اليه راجعون، كان حصلت له مصيبه. ده انتوا اتفرجوا على ايام الانتخابات اللي جايه ديت، وهفكركم بالكلام ده واسمعوه هتشوفوه بقى ساعتها. ربنا يا رب يعافيكم. هتلاقوا ضرب رصاص، وهتلاقوا حالات قتل، وهتلاقوا ناس عندها استعداد انها تبيد الناس اللي حواليها دي كلها علشان خاطر يبقى هو الرئيس. طبعا لا اقول ان هذا هيحصل بين الفصيل الاسلامي، لا انا اقصد ان هذا يحصل من الفصيل اللي داخل تحت مظله ثانيه غير المظله الاسلاميه. هتبقى مشاكل كبيره قوي قوي. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فولاه عمر بن الخطاب على امر حمص. راح سعيد بن عامر راكب حمار، ما قالش بقى ده انا والي بقى وما ينفعش كده، برضو البرستيج لازم اروح راكب فرس كده، واخد بالك حاجه بقى كده ما شاء الله، فرس عربي اصيل كده اروح بيه ويبقى المنظر برضو. لا 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 لا، لبس عادي جدا مرقع، بقول مرقع، واخد في ايده سندوتش كده ولا حته يعني لقمه كده، فاهم ازاي؟ وماشي ومعاه قربه ميه وراكب حمار وداخل، لدرجه الناس وهو داخل ما عرفوش ان ده الوالي، لان مش ممكن يعني له داخل لا بقى ايه، لا بحشيه ولا بمنظر ولا واخد بالك، يعني ما فيش خالص. بالمره داخل لوحده هو وزوجته، داخل ووصل هناك فين بيت الوالي، قالوا له هو ده بيت الوالي. دخل وقعد، تريد ايه؟ قال لهم انا مش عايز حاجه غير لقمه كلها انا وزوجتي وعلف الحمار، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. الراتب بتاعه شهريا كان 1000 دينار، كان بينفقه كله على الفقراء واليتامى والارامل، ويتبقى معه مثلا 10 دنانير ولا حاجه يصرفها على زوجته. تخيل حضرتك ان تمر الايام وعمر بن الخطاب يطلب من بعض الامناء في اهل من اهل حمص ان يبعثوا له كشف للفقراء الذين يستحقون الزكاه من بيت مال المسلمين، اقسم لكم بالله. ورجعوا للقصه دي موجوده في كتاب اصحاب الرسول. فبعثوا الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب اسماء الناس الذين يستحقون الزكاه، كان من ضمنهم والي حمص اللي هو محافظ حمص، زي محافظ القاهره كده مثلا، خد بالك. المحافظ كان يستحق زكاه المال. قال لهم مين سعيد بن عامر ده؟ قالوا له الوالي. قال لهم والي حمص يستحق زكاة المال. قالوا أجل. قال أما أرسل له في كل شهر 1000 دينار؟ قالوا له بينفق على الفقراء واليتامى. فبكى عمر بن الخطاب. وتمر الأيام وعمر رايح يطمئن على أحوال الولاة والرعاة اللي ولاهم أمر المسلمين في كل البلاد، ومن ضمن البلاد اللي عدى عليها بلد حمص. فراح هناك سأل الناس اللي عايشين في حمص أخبار سعيد بن عامر إيه؟ قالوا له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد وليت علينا رجلا والله ما رأينا مثله قط. لا لكن في مشكلة بقى كده احنا لاحظناها عليه. فقال إنا لله وإليه راجعون. خير في إيه؟ قالوا له في 4 حاجات، يعني 4 مآخذ واخدينها على سعيد بن عامر. قال لهم إيه هي؟ قالوا له أول حاجة لا يخرج إلينا بالليل أبدا، لو نادينا عليه بالليل ما بيردش علينا. قال لهم طيب، والحاجة الثانية قالوا له بالصبحية لا يخرج إلينا، يعني بعد ما يصلي الفجر لا يخرج إلينا حتى يتعالى النار، يطلع له مثلا الساعة 8 9 مثلا. قال لهم طيب والثالثة؟ قالوا له الثالثة في يوم في الشهر ما بيخرج لناش بقى خالص، طول اليوم يفضل قاعد في بيته مهما عملنا ما يطلع لناش أبدا. قال لهم والرابع؟ قال له الرابع أحيانا في مجلس الولاية بيصاب بحالة من الصرع ويترمى على الأرض. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل، فوالله ما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين بيقول الكلام ده؟ عمر اللي ما كانش بيعجبه حد، عمر بن الخطاب. فراح بعت له قال له يا سعيد هؤلاء الناس يتهمونك ب4 أشياء، إيه هم؟ قال له كذا وكذا وكذا. رد عن نفسك يا سعيد. قال هذا أمر بيني وبين ربي يا أمير المؤمنين. قال والله لتجيبن عن نفسك. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له جاوب بقى. قال له الأمر الأولاني يا أمير المؤمنين، أنا لا أخرج إليهم بالليل أبدا، لأني قد جعلت النهار للرعية وجعلت الليل كله لله، فما إن أصلي العشاء حتى أقوم وأصف قدمي وأصلي بين يدي الله حتى قرب الفجر. قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني بك. والتانية ليه ما بتخرج لهمش الصبحية لحد ما يتعالى النهار؟ قال زوجتي مريضة وليس عندي خادم، فأنا أجهز لها الطعام وأنظف لها المنزل وأجهز لها كذا وكذا وكذا لحد ما أضبط حياتها كلها، وبعدين أبتدي أخرج للناس. فقال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. والحاجة الثالثة، قال له الحاجة الثالثة ان انا ما بخرج لهمش يوم في الشهر لاني لا امتلك من الدنيا الا ثوبا واحدا وليس عندي خادم، فاغسل ثوبي بنفسي وانتظر اليوم كله حتى يجف فلا استطيع ان اخرج اليهم. قال الحمد لله. والحاجة الرابعة، لماذا تصرع احيانا في مجلس الولاية؟ قال لاني كلما تذكرت مصرع خبيب بن عدي واعلم اني لم استطع نصرته في ذلك الوقت فأنا أسرع خشية أن يحاسبني الله عز وجل على خبيب ابن عدي. سبحان الملك، يعني حاجة عجيبة جدا جدا. كانوا بيعتبروا الولاية تكليف وليست تشريفا. يعني نكمل مع بعض كلام من القلب ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمحونا لطول الفاصل، ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. قلت لكم موقف سعيد ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه مع موضوع الولاية، إن هو يتولى على مدينة حمص. شوف تقديه عمل إيه. قال له لا تفتني يا أمير المؤمنين، سيبني أنا مش عايز أتولى أي ولاية. ولما تولى كان الفلوس اللي بيجيله بيتصدق بها كلها ولا يبقي إلا شيئا يسيرا لي ولزوجته، وفي الآخر مبعوث اسمه مع الذين يستحقون زكاة المال. وفي الآخر يعني زي ما انت شفتوا أحوال الرجل كانت عاملة ازاي، شيء فوق الخيال يا جماعة. وما كانش ده موقف فردي من سعيد بن عامر، كان جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحبون الإمارة ولا الخلافة، لدرجة ان بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة واتفقوا جميعا على ان هم يولوا سعد ابن عبادة كخليفة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر للمهاجرين، راح أبو بكر وعمر وأبو عبيد بن الجراح وراحوا للأنصار وبدأ يتكلموا معهم. فالأنصار لما لقوا الموضوع يعني لا يعني هيحصل مشكلة، فقالوا خلاص منا أمير ومنكم أمير. طبعا المركب ما ينفعلاش إيه يعني اتنين وإلا هتغرق. فعمر بن الخطاب قال لهم كلمة حلوة قوي، قال لهم لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فأيكم يحب أن يقدم نفسه على أبي بكر؟ فقالوا جميعا نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر، لا يمكن حد فينا يتقدم على أبي بكر. فأبو بكر أول ما سمع الكلمة حس كده أن هم إيه أنتوا بترسموا على إيه، عايزين تولوني أنا؟ لا أنا مش بتاع الكلام ده خالص ولا ليا بيه أي علاقة ومش عايزه. فأبو بكر راح لحقهم في ساعتها، خدوا بالكم الحوار مش إزاي، راح لحقهم في ساعتها قال لهم خلاص يعني ما دام كده يبقى أدي عندكم عمر بن الخطاب وعندكم أبو عبيدة بن الجراح وهم من خيرة الناس، بايعوا او اي واحد في الاثنين. عمر بن الخطاب لقى الكره بتتلعب في بتترمي في ملعبه هو ابو عبيد، قال لا طبعا لا يمكن. فقال والله لان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اتقدم على قوم فيهم ابو بكر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي ربى الجيل الفريد دوت. بيقول لهم انا اتذبح اتقتل ولانيش اتقدم على ابي بكر. فقام عمر وراح مبايع ابو بكر، وقام سعد بن عباده اللي هو كان من شويه بينصبوه خلاص دلوقتي مش رئيس للجمهوريه خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح قايم مبايع ابا بكر الصديق. وابو عبيده راح مبايع والكل راح مبايع ابا بكر الصديق. ابو بكر الصديق حزين جدا ومتضايق جدا، هو بقى هو الخليفه، هو اللي بقى مسؤول عن الامه، الموضوع بالنسبه له فيه ثقل شديد جدا. طلع عشان يخطب على المنبر الخطبة بتاعت الرئاسة بقى، واخد بالك ده أول رئيس يتولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع الخطبة وشوف الكلام الجميل والعجيب اللي قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طلع على المنبر وقال أيها الناس إني، وركزوا في الألفاظ الله يبارك فيكم، إني قد وليت عليكم. يعني أنا ما طلبتهاش والله العظيم، هم اللي غصبوني والله العظيم. أنا لا عايز ولاية ولا إمارة ولا خلافة، أنا عايز أعيش كده مسلم على جنب كده. وكان هو بنفسه بيقول والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، والله لو وجدت أني شعر في صدر رجل مؤمن. والله كان يعني سبحان الملك كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق بيقول الكلام ده عن نفسه، وده مين أفضل رجل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين؟ هو أبو بكر الصديق ثاني اثنين، أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند مسلم لما عمرو بن العاص جاي من فريق ذات سلاسل وعنده غنائم كثيره جدا، فقال لو سالت النبي بتحب مين هيقول له بحبك انت، فقال من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. قال له يعني مش قصدي بقى النساء، انا قصدي الرجال. قال فمين الرجال؟ قال ابوها ابو بكر الصديق، اغلى واحد واحب واحد الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك بيقول اني قد وليت عليكم، خد بالك من التواضع ده، ولست بخيركم. اوعى تفتكروا عشان انا بقيت رئيس الجمهوريه، اوعى تفتكروا عشان انا بقيت خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم ان انا احسن واحد فيكم، مع ان هو والله احسن واحد فيهم، لانه سمع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، انا ما بفتخرش والله، ده جبريل اللي اخبرني بكده وقال لي ان انا سيد ولد ادم يوم القيامه، فانا بقولها لكم. شوف سبحان الله، قال ولا فخر. سيد المتواضعين اللي جاي له واحد بيرتجف وهو بيسلم عليه كانه واقف قدام ملك من الملوك، قال لماذا تصنع؟ هون عليك نفسك، فانما انا عبد وابن امه كانت تاكل القضيد بارض مكه. ده انا بسيط جدا، ابسط مما تتخيل. صلى الله على النبي محمد سيد المتواضعين بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فتلميذه وحبيبه ابو بكر بيقول اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فأعينوني. لو أنا طبقت شرع الله عليكم أنا ما ينفعش كل وحدي، أنا عايز مستشارين وعايز أمناء وعايز ولاة وعايز وعايز. مش الرأي رأيي، مش الكلمة كلمتي، مش ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مش شغل بقى الطواغيت اللي كانت عايشة في الأمم الإسلامية في الفترة السابقة ديت وآذوا الناس وبهدلوهم، لا. قال فإن أحسنت فأعينوني، طب وإن أسأت؟ وإن أسأت فقوموني، اوعى تسيبوني بالله عليكم، اوعى تسيبوني ان انا اعمل حاجة وحشة. لو غلطت قولوا لي انت غلطت وانا مش هزعل، هبسط جدا جدا ان انتوا يعني رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. قال وإن أسأت فقوموني. الاساس في الملك قالوا في كلمتين، الصدق امانة والكذب خيانة. اللي هيمسك اي بلد لازم يكون إنسان صادق، ما ينفعش يكذب. الصدق أمانة والكذب خيانة. أطيعوني بس بشرط، أطيعوني ما... لا ده لسه في قبلها كمان جملة، قال إيه؟ القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. يعني اوعى حد يستقوى كده يقول أنا هعمل اللي هعمله، محدش يقدر يتكلم وإحنا عيلة كبيرة وورايا مش عارف مين، لا 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 لا، هناخد الحق منه إن شاء الله، مش هنسيب ظلم في البلد، مش هيبقى في حد النهاردة ليه دولة جوه الدولة، مش هيبقى واحد النهاردة عايش واخد الدنيا فتوانة وراح يستولى على الأراضي ويعمل ويعمل منتجعات خاصة بنفسه وفتوانة واللي يتكلمها هنصفيه بالرصاص. لا، القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. والضعيف فيكم الناس الغلابة اللي ترموا في عشوائيات وتحرموا من أقل وأدنى درجات الآدمية. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله. وراح حاطط بقى الكلمة الأخيرة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم والسلام. يا رب يا رب كرمنا بأبي بكر مثل أبي بكر، كرمنا بواحد يا رب يتقي ربنا في الأمة ديت، يتقي ربنا في 40% من الشعب عاشوا في العشوائيات تحت خط الفقر، اتحرموا من لقمة ياكلوها. شفنا ناس بتبات من غير عشاء، وشفنا ناس بيجيلها الأكل من باريس بالطيارة أكل. تخيل حضرتك واحد من الحشية السابقة كان عامل عزومة في شرم الشيخ، العزومة دي كلفت 15 مليون جنيه. سبحان الملك، 15 مليون دول ممكن يجوز بهم آلاف الشباب المصري اللي ممكن يعني جوازة واحدة فيهم بيقول واحد فيهم بيقول لك والله، وطالعين في برامج يقولوا جوازتي واقفة على 1000 جنيه، جوازتي واقفة على 500 جنيه، جوازتي واقفة على أوضة نوم، وبعضهم بيقول لك جوازتي واقفة على مرتبة، يجيبوا لي مرتبة بس أنا ما عليها. سبحان الملك، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا حقيقة بعض يعني أحيانا بمسك دماغي كده لأن خلاص ببقى دماغي دي هتطير، بقول النظام السابق ده وغيره من الأنظمة الفاسدة هيقفوا بين ايدين ربنا هيقولوا ايه؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. سبحان الملك. فأبو بكر الصديق تولى وحكم بالرحمة والعدل و و و ولما جه عند وفاته، لولا إن هو بنفسه اللي اختار عمر بن الخطاب، ما طلب عمر بن الخطاب الخلافة أبدا ولا الإمارة أبدا، عمره ما كان هيطلبها أبدا، لكن أبو بكر الصديق هو اللي أمر. وطاعة ولي الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فلابد من طاعة أبي بكر. وده مين؟ ده واحد من الخلفاء الراشدين اللي النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فلك يعني تسمعوا كلام الناس ديت، الناس ديت ربنا رزقهم الهدى والرشاد، لا يمكن حد فيهم يعمل حاجة تخالف شرع ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اطلع على ذلك. يعني واحد يقول لي طب ما ممكن ربنا لما بشر أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما ممكن يغلطوا؟ لا، ما هو ربنا يعلم مسبقا ان لما يقول الكلمة دي في حق دولت مش هيفرطوا، لا ده هيجتهدوا اكتر شكرا لله سبحانه وتعالى. لما ربنا يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام يبشر فلان وفلان ان دولت من مش من العشر المبشرين بالجنة بس، ده انا تتبعت روايات لقيت ان النبي مبشر حوالي 40 واحد بالجنة، 40 واحد مبشرين بالجنة، والله يعلم مسبقا ان دولت لا يمكن ان يزيغوا ابدا. ممكن يقع في معصية، ممكن، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أي حد في الدنيا ما عدا النبي مش معصوم، النبي بس هو اللي معصوم. أي واحد في الدنيا ممكن يخطئ ويصيب، وممكن يخطئ ويتوب، لكن الفرق بيننا وبين الصحابة أن واحد فيهم كان يخطئ على طول في ساعتها، عنده خمس حاجات: تعظيم الذنب، كان لو عمل حاجة صغيرة قوي كان يحس كأنه قاعد تحت أصل الجبل، الجبل ده يقف في دماغه. الحاجة الثانية عدم التبرير، الحاجة الثالثة عدم الإصرار على الذنب، الحاجة الرابعة ان هو ما كانش عنده يأس ولا قنوط، بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الخامسة ان التوبة بتاعته قريبة جدا، بيتوبون من قريب، ما بيقولش هعصي النهاردة واتوب بعد جمعة، ما بيقولش هعصي النهاردة واطلع عمرة في رمضان، لا، على طول يعصي يعصي فيتوب. خد بالك الحاجة الاخيرة انهم كانوا يتبعون السيئة بالحسنة، عمل سيئة على طول يتبعها بحسنة. دي توبة الصحابة الجميلة جدا اللي محدش يقدر ان هو يقول ان في توبة في الدنيا اعظم من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع إن عمر الخطاب تولى بعد أبي بكر، ملى الدنيا كلها بالعدل والزهد والورع والرحمة، وكلكم عارفين بقى من هو عمر بن الخطاب اللي كان بيضرب به المثل في العدل والرحمة. جه عند الوفاة مرضيش يرشح واحد، وإنما أطلق العنان للمسلمين في إن هم يختاروا واحد من ستة. قال لهم أنا يعني مش هقول لكم غير إن أنتوا بس إيه يعني اختاروا واحد من الستة دول الذين مات النبي وهو عنهم راضي. طبعا النبي كان راضي عن ناس كتير غيرهم يعني، بس هم دول اكتر ستة عمر بن الخطاب حس انه ممكن حد فيهم يتولى: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك ليه ما ذكرش سعيد بن زيد مع انه من عشرة مبشرين بالجنة؟ لانه قريبه، نسيبه. فقال لو ذكرته خد بالك الناس هتقول ايوه بقى بيولي قرايبه. ليه ما ذكرش عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب، ورغم ان هو من خيرة الصحابة لانه ابنه وهو مش عايز يولي حد قريبه؟ شفت قد ايه الورع؟ الستة دولت تخيلوا حضراتكم، وده اللي احنا عايزين نخليه يعني على ارض الواقع يتعمل الان مع الفصيل الاسلامي بعد ما تعدي شروط الانتخاب والكل يعلم الحمد لله فلان عدى من شروط فلان عدى خلاص، الكل خلاص ما فيش اي مشكله عنده، لا قانونيه ولا حاجه، ولا طلع امريكاني ولا طلع استرالي ولا والاتهامات والمكائد التي تكاد للفصيل الاسلامي، وانتم عارفين المؤامرات التي بتدبر ودبرت لاخينا الشيخ حازم وغيره وغيره. خد بالك ولن تنتهي المؤامرات، ربنا يا رب يجعل كيدهم في نحرهم. خدت بالك خلاص اطمأننا مثلا ان في ستة في سبعة خلاص موجودين، الستة والسبعة دول أو الستة دول يعملوا بقى زي ما عمل الستة دولت، كل واحد راح متنازل للتاني لحد ما فضل في الآخر مين؟ علي وعثمان. وعلي بن أبي طالب يقولها بكل صراحة، شفت دي؟ ما كنت لأتقدم أبدا على عثمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي قال لعائشة: يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا؟ عثمان بن عفان. خدت بالك فكان موقف عجيب جدا جدا، كل واحد فيهم تنازل للتاني. وزي ما قلت لك ما كانش موقف فردي من ده ومن ده ومن ده، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اللي كان عمل يعني لم يهزم يا جماعة لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني انتصر على المسلمين في غزوة أحد خالد بن الوليد، ويسلم بعد ذلك، وربنا يكرمه بفضل الله من يوم فتح مكة ويخوض مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات ويروح سرية مؤتة إلى غير ذلك، لحد ما ربنا أكرمه وفتح فتوحات عظيمة جدا في بلاد فارس، وراح كمل بقى الفتوحات العظيمة في بلاد الشام. شيء عجيب جدا. خالد بن الوليد في عز الانتصارات التي لا تخطر على قلب بشر. اقرأ سيرته كده بقى وشوف خالد بن الوليد كان بيعمل ايه. كانت الناس تسمع عنه، ملوك الروم او قواد الروم يسمعوا عنه من على مسيرة شهر، كانوا يخشوا اما يتحصنوا اما يسيبوا له البلد ويمشوا. ده خالد بن الوليد، لان النبي قال عنه سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه، ولان سيف الله لا يكسر لم يمت شهيدا ولكنه اخذ اجر الشهادة، لان النبي قال كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فتخيل بقى خالد بن الوليد اللي كان بيبحث عن الشهادة في مظانها، كما كان يقول بحثت عن الشهادة في مظانها، كنت برمي نفسي كده في الموت عشان اموت شهيد. ورغم ذلك لم يقتل خالد بن الوليد، وما فيش حتة في جسمه الا فيها موضع سيف او رمح او سهم، رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد. فعز الانتصارات دي كلها وخالد بن الوليد بيسطر ملحمة من اعظم الملاحم التي سطرت في هذا الكون في بلاد الشام، ويأتي خطاب من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى ابي عبيد بن الجراح، اما بعد فاذا وصلتك رسالتي فاعزل خالدا وتولى انت القيادة. وابو عبيدة يفضل يعني سبحان الله، شوف اخلاصهم يا اخي، يفضل شايل الرسالة وما يبلغش خالد لحد اما كان هو في احدى الفتوحات كده، فسابه لحد اما يكمل النص بتاعه في الفتوحات ده، وعين في الاخر قال له والله لو لانه امر من امير المؤمنين ما بلغتك هذا، انا والله ما عايز الولاية ولا عايز اكون وزير الدفاع ولا عايز الكلام ده خالص بالمرة، انا كل ما في الامر بنفذ امر امير المؤمنين. الرسالة وصلت لخالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد بلغة العصر الان كان في الوقت ده يا جماعة كان وزير الدفاع، بلغة العصر وزير الدفاع. وزير الدفاع هيبقى ايه؟ هيبقى لواء يعني، بس مش وزير، هيبقى نائب وزير الدفاع. لا لا لا. طب هيبقى ايه؟ عقيد مثلا، مقدم، رائد؟ لا 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 ولا حاجة. هيبقى ايه؟ عسكري مجند. تخيل حضرتك النهاردة لو جبت واحد لواء وقلت له معلش احنا يعني مضطرين اسفا يعني نسحب الرتب ديت اللي على كتافك ديت، بدل ما تبقى لواء هتبقى عقيد، انا متأكد ان هتبقى ميت، خد بالك، يا اما يجيله شلل الاطفال، لان مش ممكن انا بعد ما بقيت لواء انزل عقيد. تخيل بقى لو وزير دفاع، خد بالك، وجينا قلنا له النهارده احنا بنتاسف جدا لحضرتك معلش هتبقى عسكري وتنزل خدمه عادي وكده، ممكن يحصل له ايه؟ يا اما يجيله فعلا حاجه، يجيله جلطه، يموت، يحصل له اي حاجه بصدق يعني، يا اما خلاص انا مقدم استقالتي، انا مش ممكن اكون الا وزير دفاع. خالد بن الوليد اول ما وصلت الورقه واراها فابتسم وقال رحم الله أمير المؤمنين. يا سلام، هو أدرى بما يفعل، هو رجل عنده حكمة وأكيد لي وجهة نظر وأنا أحترمها. ورجع خالد بن الوليد وهو بكل حب وبكل ترحيب من وزير الدفاع بقى جندي مجند، قال مش مشكلة أنا أخدم الإسلام، أخدمه من خلال إيه؟ أكون وزير دفاع أنا بخدم الإسلام، أكون جندي مجند برضه أنا بخدم الإسلام، وفي أي مكان أنا خادم للإسلام. يقوم عمر بن الخطاب قبل الوفاة وهو على سرير الموت وعلى فراش الموت يقول لهم أما إني، خد بالك، وما أعلنش للأمة كلها سبب عزل خالد إلا هو بيموت، يعني طول الفترة ديت يا صبرك يا خالد يا رضي الله عنه وارضاه، فضل صابر على الناس بتقول إيه وعزلوا ليه، أكيد ممكن بعض الناس يتطرق إلى قلوبهم هذا، أكيد شاف حاجة، أكيد عمل حاجة، أكيد أكيد أكيد. فضل خالد لا يتكلم ولا ينطق كلمة ولا يقول أي حاجة، فضل ساكت لحد ما ايه اللحظات الاخيره في حياه عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب يعني سبحان الملك، وخد بالك من حاجه يعني ده خالد بن الوليد يعني قتل يعني عفوا مات قبلها، ورغم ذلك الناس لا تعلم ما قال عمر بن الخطاب عن خالد او لماذا عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد الا عند وفاه عمر بن الخطاب. تخيل حضرتك، فعمر بن الخطاب بعد وفاة خالد بن الوليد وهو بقى على فراش الموت ويقول والله إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، وأنا أهم حاجة عندي العقيدة، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. هو ده اللي حصل، نفس الموقف حصل مع البراء ابن مالك اللي هو اخو انس ابن مالك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره، في روايه الترمذي بسند صحيح قال: منهم البراء ابن مالك. خد بالك، في روايه الحاكم بسند صحيح في معركه توستر، البراء ابن مالك دخل يقاتل مع المسلمين في معركة توستر، وكان حصن صعب جدا جدا، فالناس دخلت قفلت الحصن، محدش قادر ايه يدخل الحصن ده خالص. فما كان منهم الا ان قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله يا براء؟ قال: اجل. فرفع يديه الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال: ليه البراء طلب الشهادة مع أن وجوده كان ممكن ينفع المسلمين في أي موقعة تستعصى عليهم يقسم على الله فيأتي النصر؟ لنفس العلة التي رآها عمر بن الخطاب، خشي البراء أن تتعلق قلوب المسلمين به من دون الله. يقول لك تتلش هم يا عم، خلاص بقى الموضوع محلول، في أي موقع البراء موجود، ما جاتش بقى الأسباب وما عدناش إن احنا نكسب، البراء يقسم خلاص نزل النصر. خاف من الحتة دي، فتمنى أن يموت، وأكرم ميت أن يموت شهيدا، لأنه سمع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يقول: للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. قال لك بس مش أحسن من كده، أموت شهيد. شفت المسألة كانت عندهم عاملة إزاي؟ تكليف لا تشريف. ليه؟ لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: أتمنى بالله عليكم يلي رشحت نفسكم لانتخابات الرئاسة، أتمنى الحديث دوت يكتب ويتحط كده في سيارة كل واحد وفي بيته وفي مكتبه، ولو قدر يخليه في جيبه في ورقة كده يخليه، عشان بس إيه قبل ما نبص بس كده الحتة ان انا هرشح نفسي، يبقى لقاءات بقى في التلفزيونات بقى والمنشطات على الشوارع والناس كلها عمالة بتتكلم عن سواء بالخير او بالشر، وبعد كده بقى ممكن نفسي ابقى رئيس جمهورية، وممكن وممكن وممكن. طبعا هذا كلام غير موجه للاسلاميين، يعني لان الاسلاميين ان شاء الله نحسبهم على خير وربنا يكرمهم جميعا يا رب يوفقهم، لكن بقول في النهاية اتمنى ان الفصيل الاسلامي يجتمع على رجل واحد، لا داعي لتشتيت الاصوات ولتفرقة الاصوات، ولا داعي لتشتيت الناس، ربنا يحفظكم. عايز بس الكل يسمع هذا الحديث بقى، اسلامي وغير اسلامي. مش معنى غير اسلامي انه كافر، استغفر الله، انا اقصد اللي هو عنده مشروع اسلامي، والتاني ممكن يكون الموضوع مش في دماغه، هو في دماغه فقط ان هو يحقق تنميه اقتصاديه لمصر، ان هو يعمل كذا مع الشعب، انه لكن موضوع تطبيق الشريعه ممكن يكون اخر حاجه بيفكر فيها، او ممكن يكون رافضها اصلا يعني تماما. احنا بنقول بقى للي ده ولده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد، والحديث رقمه في صحيح الجامع رقم 5718، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهقرا لك النص من الحديث: ما من رجل يلي امر عشره، عشرة يا جماعة، مش بقول بقى ألف ولا ألفين ولا مليون ولا 85 مليون، الله يكون في عونك يلي هتمسك مصر، الله يكون في عونك، مسؤولية كبيرة جدا ومسؤولية ضخمة، مصر مش بلد صغيرة، مصر مش يعني محافظة، مصر أم الدنيا زي ما بيقولوا، مصر بلد قائدة لكل الدول الإسلامية والعربية. فالنهاردة لما تيجي النهاردة تمسك مصر تبقى قد المسؤولية. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يده إلى عنقه، إيديه متكتفة في رقبته. تخيل ده الأصل، يعني الأصل مش إن الحاكم يجي يوم القيامة الموضوع جميل كده ومرحرح ومبسوط، لا لا لا، ده الأصل إن يجي يوم القيامة كل الحكام كده مغلولين كده مربوطين في الأعناق. خد بالك، هيحصل له حاجه من الاثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكه بره او اوثقه اثمه. يجي يوم القيامه مغلول، حاجه من الاثنين. الرجل ده عنده خير، عنده بر، عنده عدل، عنده رحمه، عنده قسط، عنده رأفه، ما عندوش سرقات، ما عندوش نهب اموال، ما عندوش مظالم، خد بالك، يبقى يتفك. يا اما يفضل متوثق بالمنظر ده، ولو كان ظلم الشعب، لو كان اكل اموالهم، يخش النار برضه وهو متكتف. يعني مش كفايه انها نار، لا، وهو متكتف كمان. ما من رجل يلي امر عشره فما فوق ذلك الا اتى الله عز وجل مغلولا يده الى عنقه. فكه بره او اوثقه اثمه. ركز معايا، الله يبارك فيك، في الجمله اللي جايه دي بقى، خد بالك. قال اولها، اول الموضوع الحكم والولايه والاماره والكلام ده كله، اولها ملامه. خد بالك، يقعد الواحد بقى كده يلوم نفسه ويلوم الناس والناس تلومه، مشاكل كبيره جدا، انت عارف، لحد ما الانتخابات تتم يعني. اولها ملامه، واوسطها ندامه، واخرها خزي يوم القيامه. والله العظيم انا متفائل كده، زي ما قلت لك، لو جم قالوا لي تعالى بكره احكم مصر مع بعد الحديث ده ما اسمعه، اقول له شكرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، انا عايز القى الله سبحانه وتعالى كده، كفايه عليا المسؤوليات البسيطه اللي عندي دي، ربنا يقدرني بس كده واعدل في بيتي. الحمد لله رب العالمين، رضا، اللهم لك الحمد، والقى الله كده من غير مظلمه ومن غير مشكله لاي حاجه، سبحان الملك. ما من رجل يلي امر عشره فما فوق ذلك الا اتى الله عز وجل مغلولا يده الى عنقه. فكه بره او اوثقه اثمه. اولها ملامه، يلي بتجروا على الترشيح وفرحانين قوي قوي ومبسوطين. اولها ملامه واوسطها ندامه. ده مش كلامي والله، اوعى تفتكر ان انا بقول لك كلام من عندي واقول لك خد بالك بقى انا بنصحك نصيحه كده، الموضوع ده اوله كذا ونصه كذا واخره كذا، لا لا لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لك رقم الحديث في صحيح الجامع 5718، خش على المجلد الثاني تلاقي الحديث ده، تمام. اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه. سبحان الله. قلت لكم بعد الثوره مباشره احبابي ان مصر بتمر باختبار كبير فوق ما تتصور. ربنا بيختبرنا، الذين ان مكناهم في الارض هتعملوا ايه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني سبحان الملك، يعني محتاجين إن احنا فعلا نعيش الآيات ديت. خد بالك، لما سيدنا موسى قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة المتقين، بيقول لبني إسرائيل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. شوف الجملة اللي جاية ديت، فينظر كيف تعملون. هتعملوا ايه؟ هتقولوا يا رب هنطبق شرعك، ولا هتقولوا لا معلش بصوا بقى انتوا هتمشون على مزاجكم، انتوا عايزين البلد تمشي على مزاجكم، لا انتوا ليكم شركاء في الوطن ولا يمكن تطبقوا شرع رب. شرع ربنا هو دي محتاج مناقشة يا جماعة. عشان كده احنا عايز اقول لك حاجة، كان من الحكمة ان الاسلاميين لما يتعاملوا مع اي حد غير فصيل اسلامي انه يتعاملوا معاه برحمة علشان يبقى في مجال للحوار، انما لما نتعامل بكره ونحط ما بيننا وما بينهم اسوار خلاص قفلنا الباب، هم بيعتبروا ان احنا اعدائهم خلاص. انا معاك ان فعلا في ناس مش عارفه القضيه تمشيها ازاي، وفي ناس اساءت وفي ناس احسنت، لكن عايز اقول يا جماعه احنا محتاجين ان احنا في الفتره اللي جايه ديت فعلا نقدم للناس صوره طيبه للاسلام، لان ناس كثيره جدا، يعني ناس كثيره متضايقه، وناس كتيرة تعبانة، وناس كتيرة مخنوقة. عايز اقول في الدقيقتين اللي فاضلين حبايبي، وصحتي للشعب المصري اللي بتقرب لربنا بحبه والله العظيم، وليل ونهار بتمنى ان ربنا يكرم الشعب ده ويريحه ويعوضه خير يا رب عن كل الذل والحرمان والاسى اللي شافه في السنين الماضية. اشغلوا نفسكم بالله، اوعى تتوقع ان في رئيس جاي لك ومعاه عصا سحرية هيعمل لك كل حاجة في لحظة. اشغل نفسك بالله، قوموا صلوا قيام ليل، صوموا اثنين وخميس، اذكروا ربنا وكثروا من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا وقولوا يا رب ولا علينا من يصلح هذه البلاد. اشغلوا نفسكم بجد بالله ليل ونهار عشان ربنا يكرمكم ويختار لكم الرئيس اللي يرحمكم بجد. خد بالك من حاجه، المولى عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض يعلم مين الرئيس اللي هيتولى حكم مصر سنة 2012. تخيلوا إنه ممكن ما يكونش في كل اللي اتقدموا دول كلهم، ممكن يكون واحد لسه هيتقدم بكرة، محدش يعرف، ممكن يكون واحد في آخر لحظة يظهر ويكون هو ده الرئيس. فاشغلوا نفسكم بالله واستعينوا بالله. أهل مصر يستحق كل خير، وأرض مصر أرض كلها بركة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال القرطبي: هي أرض مصر والشام، هم دول الأرضين اللي مليانين بركة بفضل الله، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الرب العلي سبحانه وتعالى. إذا دخلت ستفتحون أرضا، حديث رواه مسلم، إنكم ستفتحون أرضا تسمى مصر، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض تسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. في دقيقة بسيطة كده ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح أمر هذه البلاد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم وحد صفوفنا على كلمة رجل واحد. اللهم وحد صفوف الأمة، اللهم وحد صفوف الأمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارحم أهل مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغثهم وانصرهم على هذا الطاغية برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم وجميع المسلمين على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.